الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن حديث لا ضرر يشمل هل يشمل الأحكام العدمية، ومثلنا بأمثلة ثلاثة. واحد كان منها شنو؟ عدم الضمان لمن فتح قفص الغير الذي فيه طائر والطائر هرب. هنا عدم الحكم بالضمان على الفاتح للقفص يوجب الضرر. فهل يمكن تطبيق الحديث وبالتالي نحكم بالضمان؟ قلنا جماعة قالوا بأنه لا يمكن، الحديث ما يشمل الأحكام العدمية. ذكرنا لذلك ثلاثة وجوه فيما سبق. الوجه الأول كان أنه حديث الرفع حديث نفي لا حديث إثبات، فلو شمل الأحكام العدمية لازمه ثبوت حكم وجودي وهو ثبوت الضمان. هذا كان الوجه الأول، وعلقنا عليه أن الحديث يرفع الضرر المنتسب إلى الشارع. هسه قد يكون هذا الضرر المنتسب إلى الشارع الذي عرفه يستدعي مرة ثبوت حكم، مرة يستدعي نفي حكم، لا أن اللسان هو ابتداء نافي للحكم. ذكرنا الوجه الثاني وهو أنه قد يقال صحيح، لكن انتساب الضرر إلى الشرع إنما يكون إذا جعل حكم، أما إذا ساكت السكوت ما ينتزع منه ضرر وما يصحح نسبة الضرر إلى الشارع. علقنا قلنا سكوت الإنسان العادي صحيح لا يضر، أما سكوت المشرع مثل سكوت رئيس العشيرة، فأنت تقدر رئيس العشيرة وتسكت، نفي سكوتك هذا ظلم إليه بخلاف سكوت الإنسان العادي. والوجه الثالث الذي ذكرناه كان للشيخ النائيني الذي كان يقول على أن الحديث ناظر إلى ما جعله الشارع، ومن المعلوم أن ما جعله الشارع ليس إلا الأحكام الوجودية، أما العدم عدم الحكم لم يجعله. وعلقنا عليه أيضا بما تقدم وقلنا من أين لك هذا أنه ناظر إلى ذلك، وإنما هو ناظر إلى نفي الضرر المنتسب إلى الشارع فيشمل الأحكام الوجودية والعدمية إلى آخره. الآن الوجه الرابع محاضرتنا الجديدة من الآن، ردت أربط لكم الموضوع. الوجه الرابع وهو للشيخ النائيني قدس سره، أيضا ذكره في رسالته رسالة لا ضرار صفحة 420، وحاصله إن الحديث لو شمل الأحكام العدمية فسوف يكون دالا على تدارك الضرر لا رفع الضرر، والحال أن الحديث رافع للضرر لا أنه يتدارك الضرر. إذن الحديث لا يشمل الأحكام العدمية. هذا اللب هذا الروح الوجه انتهى، ترى انتهى روح الوجه الرابع انتهت. ولتوضيح ما أفاده قدس سره لا بد وأن نبين أولا ما الفارق بين تدارك الضرر ورفع الضرر. ثم ثانيا نبين كيف لو شمل الحديث الأحكام العدمية يلزم أن يكون المورد من باب التدارك لا من باب رفع الضرر. ثم علينا أن نبين ثالثا لماذا الحديث يرفع الضرر ولا يتدارك الضرر. إذن ثلاث أشياء يكون نبينها حتى يتضح مقصود الشيخ النائم. أما بالنسبة إلى المطلب الأول يعني التفرقة بين التدارك وبين رفع الضرر، فهو أن الإنسان تارة نحول دون أن يقع في الضرر، كما إذا فرض أنه أراد شخص أن يتجاوز عليه ونحن منعنا ذلك الشخص من التجاوز على هذا الشخص المظلوم الذي يراد تجاوز عليه بأن قلنا له أراد ذات الشخص يرفع يده، رفع يده يريد يضرب، وأنا أو أنت تعرف دعا أو لسانك شنو طيب حلو نصحناه قلنا يا إنسان ليش تضربه مظلوم، هذا مظلوم إذا تضربه يوم قيامة أكو، خف الله عز وجل، بطل صاحبنا. هنا ماذا يكون المورد؟ رفع الضرر. أما إذا فرض أنه ضربه ما فادوا ضربه ونحن بعد أن ضرب هذا الشخص وأثر فيه الضرر أجرينا له علاجا ودفعنا له أموالا وسافرنا به سفرة طيبنا خاطره بحيث قام يضحك الرجال كيف. هنا ماذا يقال؟ هذا رفع الضرر أو تدارك الضرر؟ إنه تدارك الضرر. إذن الفارق بين التدارك وبين الرفع هو أنه في التدارك يفترض وقوع الضرر والطرف الآخر يحاول أن يجبر هذا الضرر الذي وقع، هذا تدارك. أما رفع الضرر معناه الحيلولة دون شنو؟ وقوعه من الأساس. وإن كان في التعبير بكلمة الرفع مسامحة، مو مسامحة يا لا جيد، لأن الرفع هي فرع الوقوع حتى تقول رفع. إيش تقبل هاي؟ إيش نسوي؟ التعابير تضيق بعض مرات يا أخي، التعابير بعض مرات تضيق علينا، ولكن عرفت المقصود. إذن لحد الآن عرفنا الفرق بين التدارك وبين رفع الضرر، وخلاصة الفرق هذا الذي أوضحته، في التدارك يفترض الضرر قد وقع، ثم إحنا نحاول ماذا؟ نسد ونجبر ذلك الضرر. وأما في الرفع لا، نحول دون أصل تحقق. زين، هذا بالنسبة للمطلب الأول. ها؟ من شنو؟ ها إيه إبدال شنو؟ إيه لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس، لا بأس. مانع شكوا بها جيد لا بأس به. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني، أعني أن موردنا أن الأحكام العدمية لو شملها الحديث يلزم أن يكون المورد من باب التدارك لا من باب المنع. بعد خلينا نعبر منع كما قال الشيخ حفظه الله. زين، فوجهه هو أن القفص الشخص حينما يفتح ويطير 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 منه طائر أو شرد، وهذا فرد بلبل وهي أنا كنت أحبه أي جدا ولي ارتباط بي، فالضرر قد حصل وحصل حصل. وإذا عوضت بعد ذلك بنقد ببدل سواء كان شنو مثل أو قيمة، فهذا لا يعني أن الضرر لم يقع، وقد وقع الضرر، طار ذاك البلبل طار، فالضرر قد وقع، وهذا يعني دفع البدل هو تدارك وسد وجبر لذلك الضرر، فهو تدارك لأنه منع من الأساس وحيلولة من الأساس ورفع من الأساس. هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني. وأما بالنسبة إلى المطلب الثالث، أعني أن الحديث يدل على الرفع والمنع لا التدارك، فباعتبار أن لسانه لسان الرفع حيث يقول لا ضرر، إنه يقول الضرر ليس بموجود من ناحيتي، لا أنه يقول أنا شنو أنا أتدارك وإذا وقع ضرر أعوضك أنا، لا يقول كذلك، بل يقول لا ضرر، ولم يقل إني أتدارك على أضرار. إذن اتضحت هذه الأمور الثلاثة، وباتضاحها يتجلى الوجه الذي ذكره الشيخ النائيني. أكرره من جديد، الوجه الذي ذكره حاصله قال الحديث لو شمل هذا المورد مورد الطائر وما شاكله الأحكام العدمية فسوف يصير الحديث دالا على لزوم الضمان، والضمان هو شنو الضمان هو شنو تدارك للضرر الذي حصل خارجان، لا أنه مانع من الأساس ورافع من الأساس. ومعلوم على الحديث لا طاقة له على إثبات التدارك، وإنما هو يمنع ويرفع الضرر لا أنه يتدارك الضرر. هذا توضيح ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره. ويرد عليه أولا صحيح إن الحديث لا يدل على التدارك، ولكن وإنما يدل على الرفع والمنع، منع الضرر من الأصل، ولكن نقول في هذه الموارد التي يفترض فيها وجوب ضمان لا يبعد أن العرف يرى أنه لا ضرر من الأساس، يعني بدفع البديل التام من جميع الجهات، لا يرى العرف بعد هذا أن الشخص متضرر. وإذا قال إني تضررت أيها الناس في هذا اليوم، نقول له لماذا تقول هكذا؟ كلا، انه بالتالي اعطيت البديل الكامل، فاين ضررك؟ نعم، هسه في مثال البلبل لعله توجد خصوصيه وانا معنوس ويا من، هاي قضيه ثانيه تلجيب ان ماذا هاي خصوصيه علما للمورد للمثال، والا في امثله اخرى سيارتي مثلا شنو ردمني هذا صاحبنا شنو وحصل فيها ما، فلو عوضت فلا يقال باني تضررت، ما مضرر بعد، تضرر بعد ما موجود. فالنظره نعم بالنظره الدقيه، بالنظره الدقيه الامر كما قلت، يعني هو في الحقيقه تدارك للضرر وليس رفعا للضرر، ولكن بما ان المدار على ما يصدق عليه رفع الضرر ومنع الضرر عرفا، والمفروض هنا صادق على الحكم بالضمان يصدق انه رافع للضمان ومانع من الضمان، فإذن على هذا الأساس لا مانع من تطبيق الحديث والتمسك بالحديث بعدما كان التدارك هو رفع بالنظرة العرفية، هذا أولا. وثانيا يمكن أن نترقى ونقول إن المورد من موارد الرافع حقيقة، لأنه عرفا فقط، وذلك باعتبار أن الإنسان إذا أتلف ماله فسوف يكون له حق في نظر العقلاء والعرف، يعني حتى غير المتشرعة، حتى غير المتشرعة يرون أن الذي فتح القفص يرون ماذا؟ أنه ضامن. وأن صاحب الطير هو له حق على هذا الذي فتح القفص، حق الضمان، وعليه فيلزم، فعليه إذا حكمنا عليه بالضمان فحينئذ نكون قد أعطيناه حقه ولم نتجاوز على حقه، وبالتالي يكون المورد من موارد رفع الضرر إذا أعطيناه حقه ولم نتجاوز على حقه. وبالجملة لو نظرنا إلى هذا الحق الذي تولد، الذي هو حق عقلائي وعرفي، تولد بسبب فتح القفص مثلا، فبلحاظ هذا الحق العرفي يكون تطبيق الحديث من باب الرافع وليس من باب التدارك، إذ لا يوجد بلحاظ هذا الحق لا يوجد ضرر ونحن تداركناه، بل بتطبيق الحديث حاولنا أن لا نتجاوز علما على هذا الحق الذي هو حق عقلائي وعرفي، فتطبيق الحديث بلحاظ هذا الحق الذي هو حق الضمان يكون رفعا ولا يكون تداركا، هذا ثانيا. وثالثا صحيح كما تقول، فيكفينا للنقض على الشيخ النائيني أن نأتي له شنو بمورد واحد. اي ها احسن، يعني احنا مو الا لازم ماذا، مو هو الشيخ النائني شو يريد يسوي؟ سالبه كليه، يريد يسوي على انه شنو؟ اصلا الحديث ما يمكن ان يشمل الاحكام العدم في اي مورد من المورد، فاحنا اذا جبنا له ولو في مورد واحد يكفي هذا للنقض عليه ولتسجيل الاشكال. وثالثا ان تطبيق الحديث في بعض الموارد لا يلزم منه تدارك الضرر ويكون أجنبيا عن ذلك رأساً، كما هو الحال في المثال الثالث من الأمثلة التي ذكرناها سابقا. فإنا سابقا ذكرنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول والأول منها هو مثال القفص وما شابهه، وهنا قد يأتي ما أفاده الشيخ النائيني من أن الضمان الحاصل بتطبيق الحديث هو رافع، هو تدارك، لأنه حائل دون الضرر. والمثال الثاني أي مثال طلاق الحاكم للزوجة، قد يقال ذلك أيضا كما أراده الشيخ النائي، يعني الحاكم لو طلق فسوف يتدارك الضرر، لا أن المورد من رفع الضرر رأسا. وإن كان في هذا تأمل ولقائل أن يقول إن هذا من شنو في الحقيقة، الحاكم إذا طلق بمجرد أن الزوجة شعرت بالضرر فحينئذ هذا أو لاحت علاماته، فحينئذ هذا من باب الرفع لا من باب والمنع لا من باب التدارك. لكن نأتي إلى المثال الثالث، مو مهم هذا المثال الثاني، مو مهم المثال الثالث، وهو حرمة الإضرار، وهو عدم حرمة الإضرار بالآخرين. فإن الحديث لو شمل عدم حرمة الإضرار بالآخرين فسوف تكون النتيجة هي حرمة الإضرار بالآخرين. ومعلوم أن حرمة الإضرار بالآخرين ليس حكما يتدارك به الضرر، بل يمنع من وقوع الضرر كما هو واضح. ويكفينا للنقض على الشيخ النائيني أن نذكر ولو موردا واحدا. إذن في هذا المورد تكرار، ما عندي بعد فرد شيء. إذن في هذا المورد وهو المثال الثالث، لو شمل الحديث عدم حرمة الإضرار بالآخرين فالنتيجة سوف تكون ما هي؟ حرمة الإضرار بالآخرين. ومعلوم أن الحكم بحرمة الإضرار بالآخرين ليس حكما تداركيا لا يتدارك به الضرر، بل يحول دون تضرر الآخرين. فالمورد يصير من موارد الرفع والمنع رأسا لا من موارد التدارك، ويكفي هذا للنقض. إذن هذه ثلاثة مناقشات تسجل، وربما تسجل مناقشة رابعة، ربما شوف نظرك تامة أو لا، وذلك بأن يقال نحن نقول للشيخ النائيني افرض انه لا يمكن اثبات الضمان في حق من فتح القفص، باب القفص، لا يمكن اثبات ذلك بمن؟ بحديث لا ضرر، لان المورد من موارد التدارك لا من موارد الرفع والمنع رأسا. ولكن نقول لك يمكن إثبات الضمان بطريق آخر وقاعدة أخرى، أعني قاعدة الإتلاف، يعني من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ومن باب الجملة المعترضة، من باب الجملة المعترضة، والكلام يجر الكلام، بس إشارة عابرة إن شاء الله تعالى. إن قاعدة الإتلاف لم تثبت بدليل لفظي معتبر، يعني لا توجد رواية معتبرة تقول، ولو بالمضمون، ولو بالمضمون، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وإنما المستند المهم، هاي فائدة عابرة، المستند المهم هو السيرة العقلائية، فإنها انعقدت على ذلك، وحيث لا ردع من قبل الشارع فيثبت الإمضاء. فإذا قبلنا بقاعدة الإتلاف ولو لهذا ولو لعجل السيرة، حينئذ سوف يثبت الضمان من خلال قاعدة الإتلاف. إذن حتى لو كان هناك قصور من ناحية حديث لا ضرر، فبالإمكان الاستناد إلى قاعدة الإتلاف، وربما يسجل هذا كإشكال على علمنا على الشيخ النائيني، وأنه أنت قلت لا يمكن تطبيق الحديث على الأحكام العدمية، لأن لازمه الحكم بالضمان، لأن لازمه إثبات حكم وجودي، وبالتالي في مثال القفص يلزم الحكم بالضمان، والحديث لا يدل على ذلك. نحن نقول لك أفرض الحديث لا يدل، لكنه يمكن أن نستند إلى شيء آخر وهو قاعدة الإتلاف، ربما يسجل هذا كإشكال على الشيخ، والجواب عليه واضح، حيث يقال إن الشيخ النائيني لو كان يريد أن يقول أن مستند الحكم بالضمان في الحالة المذكورة، هاي حالة فتح القفص، هو فقط وفقط حديث لا ضرر، وأن الفقهاء استندوا إليه، هاي إلى حديث لا ضرر، وحكموا بالضمان استنادا إليه، والحال هو لا يدل على الضمان، انه لو كان هكذا يقول فتأتي المناقشة المذكورة، فيقال للشيخ النائيني من اين لك ان مستند الضمان الحكم بالضمان في نظر المشهور هو فقط وفقط ايش؟ حديث لا ضرر، بل لعله ايش؟ قاعدة من أتلف. أما إذا كان يقصد قدس سره أن يقول هكذا: إن لازم شمول الحديث للأحكام الضررية هو صحة الاستناد إليه، أي إلى حديث لا ضرر، لإثبات الضمان مضافا إلى قاعدة الإتلاف. يعني يصير حديث لا ضرر دليلا، دليلا شنو؟ ثانيا يصلح التمسك به. والحال هو لا يصلح التمسك به، إنه لو كان هكذا يريد أن يقول، يعني أكرر، يريد أن يقول له لازم شمول الحديث للأحكام العدمية صحة التمسك بالحديث للحكم بالضمان في المثال المذكور. والحال لا يمكن. إذا كان هذا مقصوده فحينئذ لا تتسجل عليه تلك مناقشة، وأنه يوجد هناك مستند آخر، فأفرض هناك مستند آخر. لكن الشيخ النعيمي لا يريد أن يقول على أن المستند هو منحصر بحديثي لا ضرر. إذن بالتالي اتضح من خلال هذا كله أن هذا الوجه الرابع الذي ذكره الشيخ النعيمي لإثبات أن الحديث لا يشمل الأحكام العدمية قابل للمناقشة. بقية الوجوه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.